المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. من القضايا التي ركز عليها القرآن الكريم في أكثر من آية وفي أكثر من نص هي بشرية النبي صلى الله عليه وآله. إذا رجعنا القرآن نجد أنه تعرض لهذا المعنى في أكثر من آية، مثلا قوله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. آية أخرى سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا نقرأ القرآن الكريم نجد في كثير من الموارد تركيز على هذه الحقيقة، قضية بشرية النبي صلى الله عليه وآله، ويستتبع هذا الأمر طبعا بشرية بقية الأئمة عليهم السلام. هذا التركيز يخلق عندنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، لماذا القرآن ركز على هذا المعنى رغم أنه معنى بديهي؟ الآن النبي صلى الله عليه وآله واضح أنه إنسان، واضح أنه من البشر، لماذا القرآن في أكثر من مورد ركز على هذه القضية رغم أنها واضحة من أوضح الواضحات؟ النبي معروف أنه ولد من أم ومن أب، يأكل، يتحرك بين الناس، يتأثر بالموجودات الخارجية، حاله حال الناس، قضية واضحة. ليش القرآن ركز على هذا الشيء؟ الجواب، القرآن إنما ركز على إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وآله لأمرين. الأمر الأول هو دفع شبهة طرحها كفار قريش بالخصوص، ومفاد هذه الشبهة أن الإنسان لا يمكن أن يتواصل مع الله عز وجل، ما يمكن أن يكون رجل من الإنس هو له صلة مع الله عز وجل. ما ممكن أنت يا محمد تدعي أنك نبي، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنك بشر. ولذلك نجد القرآن يشير إلى هذا المعنى، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قالوا هذا أمر ممتنع أن يكون الإنسان له علاقة مباشرة بالله عز وجل، هذا أمر باطل. فالقرآن قال لا، هو بشر وهو رسول، والدليل على هذا أن كل شعوب الأرض خصوصا الشعوب القريبة يعتقدون بهذا الأمر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، لم نرسل رسلا من الجن مثلا أو من الملائكة أو من مخلوقات أخرى. فهذه الشبهة التي طرحتموها هي غير صحيحة. هذا الدافع الأول. الدافع الثاني هو سد باب الغلو في النبي صلى الله عليه وآله. شلون الغلو؟ عندنا تجربة سابقة قبل الإسلام وهي المسيحية. المسيحيون البعض يظن أنه من أول يوم في المسيحية ادعيت الألوهية في المسيح. لا، المسيح عندما عرض نفسه للناس الناس اعتقدوا فيه النبوة. نعم، قسم فئة قليلة جدا من الناس اعتقدوا أنه إله لأنهم رأوا منه المعجزات. القرآن ينقل أن المسيح كان يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى ويحيي الموتى، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. كانت عنده معجزات كثيرة. فئة قليلة من الناس اعتقدوا فيه الألوهية. أما عامة المسيحيين في ذلك الوقت لا، كانوا يعتقدون أنه نبي. زين، كيف حصل هذا التحول؟ الآن أغلب المسيحيين الموجودين في الأرض يعتقدون أن عيسى بن مريم هو إله، هو رب. شلون حصل هذا التحول؟ هذا التحول له قصة، وقصة خطيرة جدا. بعد قرون من المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كان هناك حاكم اسمه قسطنطين، وهذا الحاكم كان وثنيا، كان يعبد صنم، وكانت أم هذا الحاكم مسيحية. هذا الرجل اضطهد المسيحيين فترة طويلة، كان يحاول إجبار المسيحيين على الرجوع إلى عبادة الأوثان. مع مرور الزمن قسطنطين دخل في حرب مع إمبراطورية أخرى، وهذه الحرب كانت بمثابة الحرب المصيرية. يعني هذه الحرب هي التي إما ستقوي سلطانه أو تهدم حكمه. فصار يبحث شنو الطريقة إني أفوز في الحرب. قال الطريقة إن المسيحيين يقفون معي، المسيحيون الذين هم تحت سلطاني ينضمون اختيارا للجيش بحيث عدد الجيش يكبر وأفوز في الحرب. ماذا صنع؟ خرج واجه الناس وقال رأيت في المنام أنني أقاتل الفئة الأخرى، وبينما أنا أقاتلهم رأيت شكلا في السماء على هيئة علامة زائد، منذ أن رأيت هذه العلامة انتصرت في الحرب. قالوا المعبرين لا بد أن تحمل هذه العلامة من باب التفاؤل، من باب التبرك بها. المسيحيين قالوا لا، هذه العلامة علامتنا، هذا الصليب الذي صلب عليه المسيح عيسى بن مريم. فقال أنا إذن سأحمل الصليب. المسيحيين صدقوا هذا الأمر، قالوا يعني إذا فاز هذا الرجل في الحرب سيؤمن بالمسيحيين. وفعلا دخلوا معه في الحرب وحملوا دروعا على هيئة الصليب، وفاز في الحرب وانتصر ووسع سلطانه. بعد هذه القضية المسيحيون سألوه، قالوا الآن ثبتت أن الرؤيا صحيحة وأن الصليب الذي له علاقة بعيسى بن مريم هو الذي جعلك تنتصر في هذا الحرب، إذن عليك الآن أن تعتقد بهذا الأمر. قال أنا مستعد، أريد كل ممثلين المسيحية يأتون، كل شخص يمثل فرقة مسيحية يأتي. فعقد مؤتمرا، مؤتمر معروف في التاريخ، عقد مؤتمر وطرح كل شخص أو كل فرقة تصورها إلى عقيدتهم في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. هو طبعا وثني وبقي على وثنيته، الديانات الوثنية كلها تشترك في شيء، وهو أن الصنم أو الإله الذي يتجلى على الأرض هو عادة يكون نتيجة تزاوج بين رب وبين امرأة. الآن مثلا شخصية ربما الشباب يعرفونها، شخصية المعروفة بهيراقل أو هيراكلاس، معروف فيلم كرتون، هذا الشخص له قصته نفس الشيء، الإله زوس تزوج من امرأة وأنجب هذا الرجل الذي هو نصف إله. هذه العقيدة، عقيدة نصف الآلهة، موجودة في كل الثقافات، في الثقافة مثلا المصرية الفرعونية، في الثقافة الهندية، في الثقافة الصينية، تقريبا كل الديانات الوثنية تعتقد بهذا الأمر. هو الإله الذي كان يعتقد به الصنم نفس هذه القضية. فعندما رأى أن هناك من المسيحيين من يعتقد أن عيسى إله وأنه وجد نتيجة تزاوج بين الإله الموجود في السماء وبين امرأة من أهل الأرض، ماذا صنع؟ قال إذن هذه هي العقيدة الصحيحة. ليش؟ لأنها مطابقة لعقيدته السابقة. قال هذه العقيدة الصحيحة وعليه، فأنا أعتقد في المسيح أنه إله. ماذا صنع؟ فقط شال الصنم الأولي وحط مكانه صنم الثاني، فقط تغير في الاسم، الصنم الأولي ما أدري شنو كان اسمه، الصنم الجديد أصبح اسمه عيسى بن مريم الصليب وعليه المسيح. بعدها ماذا صنع؟ هذه قضية مهمة. الكتب التي كتبها أصحاب المسيح المتداولة اللي يعبر عنها إما بالكتاب المقدس إما بالأناجيل، اختار منها فقط الكتب التي تخدم معتقده. الأناجيل التي يفهم منها أن عيسى إله أو لم تتطرق إلى بشرية عيسى، هذه اختارها واعتبرها أناجيل قانونية. هذا تعبيره. أنت لما تجيب لهم الحين المسيحيين إنجيل برنابا مثلا، يقول هذا إنجيل برنابا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله، شو يقول؟ يقول هذا إنجيل ليس قانوني. متى صار عندهم إنجيل قانوني وإنجيل غير قانوني؟ بعد هذا المؤتمر قسطنطين، يعني في ذلك المؤتمر أصبح عندهم كتب صحاح وكتب ليست. نفس الشيء، نفس القضية تتكرر في كل سنة. فهو رسخ هذه العقيدة. ليش؟ لأنه يريد أن يحافظ على سلطانه من جهة، ومن جهة أخرى يريد أن يحافظ على عقيدته الأولى الوثنية. الإسلام نظر إلى هذه الجهة. كفار قريش طبعا أغلبهم دخلوا رهبة في الإسلام، خصوصا بعد فتح مكة. النبي صلى الله عليه وآله مات بعد فتح مكة بسنتين. ممكن كان أن هؤلاء يدعون أنهم على الإسلام لكن يحولون الإسلام إلى وثنية، يقولوا خلاص نحن نؤمن بالإله الذي في السماء ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله أنه أيضا إله، فقط يضيف صنم جديد في الكعبة. لكن الإسلام قطع الطريق عليهم، بيّن أن النبي صلى الله عليه وآله هو بشر وليس بإله، وركز على هذه الحقيقة في كل شيء، في كل مورد يركز على هذه الحقيقة، سواء في ناحية الآيات، في ناحية الأحاديث، أو في ناحية الأمور العملية حياة النبي صلى الله عليه وآله. يعني مثلا من الأمور التي يستدل بها على أن عيسى سلام الله عليه ليس بإنسان أنه لم يتزوج. النبي صلى الله عليه وآله أغلق هذا الباب فتزوج بل أكثر من الزواج، بحيث لا يجي إنسان يقول النبي لم يتزوج. هذه إذن الأمر الثاني. الأمر الأول مثل ما قلنا تأكيد أن النبي قد يكون بشرا، والأمر الثاني هو قطع الطريق أمام من تسول له نفسه للغلو في النبي صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى السؤال الثاني. الآن إذا القرآن أكد هذا المعنى وهو بشرية النبي صلى الله عليه وآله، قد يقول قائل بشرية النبي تتنافى مع بعض الأمور التي تنسبونها للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول إنما أنا بشر مثلكم. زين أنتم تقولون النبي ليس مثلنا، تعتقدون بعصمة النبي المطلقة، تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب، تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله خلق من نور، تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله له ولاية تكوينية. كل هذه الأمور تتنافى مع الطبع البشري. مثلا الإنسان في الكتب يقال أنه سمي إنسان لأنه ينسى، إنسان مشتق من النسيان. زين أنتم تقولون النبي لا ينسى، إذن هذا انسلاخ عن بشرية النبي. فالعقائد التي أو بتعبير آخر المقامات الغيبية التي تنسبونها للنبي صلى الله عليه وآله هي مناقضة لبشريته، مخالفة للقرآن. لذلك أنت لما يجيك مخالف تقول له عقيدتنا أن النبي لا يسهو، لا ينسى، لا يخطئ، لا يجهل شيء، يقول لك هو بشر، شلون بشر وما ينسى؟ هذا الإشكال. الجواب على هذا الإشكال، نجيب على هذا الإشكال حلا ونقضا. أما الجواب النقضي فنقول اتفق المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بعدة أمور. إجماع بيننا وبين بقية الفرق الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وآله تميز بأمور عن بقية البشر. نعم، ما هي الأمور؟ ربما وقع فيها الخلاف، أما أصل اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بمقامات ليست موجودة في البشر هذا ثابت. أحد شعراء أهل السنة والجماعة ماذا يقول؟ يقول خص نبينا بعشرة خصال، عشر، لم يحتلم وليس له ظلال، الأرض ما يخرج منه تبتلع، كذلك الذباب عنه ممتنع، تنام عيناه وقلبه لا ينام، ينظر من خلفه كأنه أمام، ينظر من خلفه كأنه أمام، لم يتثاءب قط، كم وصلنا احنا، لم يتثاءب قط وهي السابعة، ولد مختونا وتلك تابعة، تعرفه الدواب حين يركب، تأتي إليه مسرعة لا تهرب، يعلو جلوسه جلوس الجلسة، صلى عليه الله صبحا، صلى على محمد الله. فتشوف هذه الأمور ثابتة حتى عند أهل السنة والجماعة. مثلا يرى من خلفه كما يرى من أمام. أنتم شايفين إنسان يرى من الخلف ماشي، هذه خصوصية. يعني هل هذا الأمر يجعل من النبي ليس ببشر؟ لم يتثاءب، هذا قضية بشرية، تكوين الإنسان، جسم الإنسان بحاجة للتثاؤب. تنام عيناه ولا ينام قلبه، إدراكه يكون موجود حتى في حالة النوم. هذه الأمور ثابتة عند المخالفين. فالذي يقول أن نسبة الأمور الغيبية للنبي تخرجه عن البشرية ومخالفة لبشريته، نقول أنتم عندكم نفس الشيء، أنتم تقولون أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعلو جلوسه جلوسا الجلساء. إذن أصل نسبة خصائص وميزات للمعصوم لا يشترك البشر معه فيها، هذا ثابت. فلذلك أنا عندما أقول النبي معصوم عصمة مطلقة، لا تجي تقول لي إنه هذا يعني أنه ليس ببشر، لا، هذا غير صحيح. هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي، نقول الآية ذكرت جهتين في شخصية النبي. الجهة الأولى هي الجهة البشرية، إنما أنا بشر مثلكم، وهذه نشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا جهة ثانية يوحى إلي، وهذه الجهة الغيبية التي تميز النبي صلى الله عليه وآله عنا. والمقامات الغيبية التي ننسبها سواء للنبي أو للمعصومين عليهم السلام مردها للجهة الثانية، هي جهة الوحي. عندما نقول النبي عنده علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، مردها للوحي، لأنه علم من ذي علم، الله عز وجل هو الذي علمه. عندما نقول العصمة مطلقة من الكبائر، من الصغائر، من السهو، من النسيان، من الجهل، هذه شنو العصمة؟ هي علم. السيد طباطبائي في الميزان يقول العصمة، لما القدماء فسروا العصمة بأنها لطف خفي، يقول اللطف الخفي هو العلم. العلم مرده إلى الوحي، وحي يوحى، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالنفس الآية نصت أنه في شخصية النبي صلى الله عليه وآله جهتين، جهة يشترك فيها مع عامة الناس هي الجهة البشرية، إنما أنا بشر مثلكم، وجهة يمتاز بها عن عامة الناس هي الجهة الوحي، الجهة الغيبية يوحى إليه. فعندما ننسب مقامات غيبية للنبي صلى الله عليه وآله، إنما مردها للجهة الثانية التي أثبتها القرآن الكريم ونص عليها. الإشكال لا يرد عندما أقول النبي عنده ولاية تكوينية، أيضا الولاية التكوينية مردها للجهة الثانية، لا علاقة لهذا الأمر ببشرية النبي صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى السؤال الثالث. الآن أثبتنا أن نسبة المقامات الغيبية سواء للنبي صلى الله عليه وآله أو للمعصوم أمر ممكن ولا إشكال فيه. الآن البعض قد يطرح هذا الإشكال، يقول أنا في أصل الفكرة ما عندي مشكلة، أنا مشكلتي وين؟ مشكلتي أنني أخاف من محذور الغلو، أخاف أن أنسب للنبي صلى الله عليه وآله أو لأحد الأئمة عليهم السلام مقاما من المقامات الغيبية فأصبح بذلك مغاليا. والنبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يا علي هلك فيك اثنان، مبغض قال ومحب غال. النبي حذر من الغلو ونهى عن الغلو في أهل البيت عليهم السلام، وفيه حتى فيه نهى عن الغلو فيه. والقرآن يحذر أهل الكتاب، يا أهل، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. البعض يطرح الإشكال بهالصورة، أهل الكتاب إنما ظلوا في عيسى لما غلوا فيه. إحنا نفس الشيء، لا بد أن لا نغلو في النبي صلى الله عليه وآله وفي الأئمة عليهم السلام من باب الحرص على عدم الضلال. هل هذا الأمر صحيح؟ نقول أمر صحيح من وجه وباطل من وجه. أما صحته فنعم، الغلو محذور. عندنا من أصناف الكافر المغالي، المغالي والناصبي واحد، ما في فرق. مثل ما الناصبي ذكرنا بالأمس أنه كافر نجس، حتى المغالي كافر نجس. بل عندنا في الرواية أن المغالي أشر من الخوارج، شر من الخوارج إلى هذه الدرجة. لذلك تشوف أن في الرسالة العملية يذكرون من أصناف الكافر من المغالي. هذا صحيح، الإنسان لا بد أن يتجنب الغلو، سواء في أهل البيت عليهم السلام، في النبي صلى الله عليه وآله، أو في عامة الناس. هذا الوجه الصحيح. الوجه الباطل هو هذا: هل كل مقام غيبي ينسب للمعصوم يعتبر غلو؟ نقول لا. ليش؟ أولا نريد أن نعرف معنى الغلو. عندما نقول غلو ماذا نعني بكلمة غلو؟ غلا في اللغة أي تجاوز الحد. الشيء إذا غلا نقال هذا الشيء غلا، أي تجاوزنا حده. والآن نستعمل إحنا العبارة، نقول هذا الشيء غالي. تروح للسوق مثلا يقول لك هذا الشيء قيمته كذا، شو تقول أنت؟ غالي. ليش غالي؟ يعني هذه القيمة التي ذكرها البائع تتجاوز القيمة الحقيقية، هو هذا الغلو، تجاوز الحد. زين، إحنا نسأل سؤال: نحن هل نعرف حدود الأئمة عليهم السلام؟ نعم، هم بشر، هل نعرف حدودهم؟ الجواب لا. ليش؟ هم ينصون. مثلا الرواية في كتاب المناقب لابن شهراشوب يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله غيري وغيرك، وما عرفك غيري وغير الله. يعني لا أحد يعرف أمير المؤمنين بالمعرفة التفصيلية التامة إلا الله والنبي المصطفى محمد. إذن أول نقطة هي أننا لا نعرف حدود المعصومين، والغلو هو فرع معرفة الحد. مثل ما قلنا، أنت في السوق ما ممكن تحكم على هذا الشيء بأنه غالي أو رخيص ما لم يكن عندك تقييم مسبق لهذا الشيء. هذا أولا. ثانيا، هل الأئمة وضعوا لنا حد؟ يعني قالوا إحنا هذه حدودنا؟ الجواب لا. الأئمة نعم وضعوا لنا سقف، أما الحد لم يضعوا لنا حد، وضعوا لنا سقف مناقبهم ومقاماتهم، أما الحد قالوا أننا ليست عندنا القدرة، إحنا كمكلفين ليست عندنا القدرة على إدراك حدودهم. يقول الأئمة عليهم السلام: اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم، نزلونا عن الربوبية واعتقدوا فينا ما شئتم. جدا روايات كثيرة بهذا المضمون: اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم، اجعلونا مربوبين وقولوا فينا. لما وضعوا سقف مقامات الأئمة هي الألوهية. لذلك لما أنا أجي مثلا أقول الإمام سلام الله عليه عنده ولاية تكوينية على كل عالم الإمكان، ولايته تشمل تبدأ من الذرة إلى المجرة، يجي واحد يقول لا هذا غلو. يقول كيف تحكم أنه غلو؟ أنت عندك دليل على حد الأئمة؟ عندك دليل إنه هذا القول تجاوز للحد؟ ما عنده دليل. فالغلو هو فرع معرفة حد الأئمة. إذا تسألني أنت الآن تقول لي إذن نقول في الأئمة أي شيء ولا يكون غلوا؟ لها الكلام ما في غلو. يقول لا في غلو. الغلو عندنا له مصداقين فقط، وهذه المصاديق نصت عليها الروايات الشريفة. المصداق الأول وهو أجدى المصاديق الاعتقاد بألوهيتهم، أن يقول الإنسان والعياذ بالله أن الإمام هو إله، أن الإمام هو رب. هذا غلو. الذي يقول بهذا الكلام مغالي، مثل ما قلنا القرآن أكد بشرية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، لذلك هم في هذه الروايات التي ذكرناها يؤكدون اجعلوا لنا ربا، يعني احنا مو أرباب، اجعلوا لنا خالقا، اجعلونا مخلوقين. هذا المصداق الأول، وهو أن يعتقد الإنسان الألوهية في الأئمة عليهم السلام. زين تيجي تقول لي أنت مثلا علم الغيب من مختصات الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله، أقول لك لا، مو من مختصات الله بهذا المعنى. نعم لا يعلم الغيب ابتداء إلا الله، لكن عقيدتنا في الأئمة أن الله أطلعهم على الغيب، إذن ما صاروا آلهة. تجي مثلا تقول لي الولاية التكوينية غلو، أقول لك لا، أنا ما قلت الأئمة ابتداء عندهم ولاية يشاركون فيها الله عز وجل بحيث تكون ولاية عرضية في عرض ولاية الله، لا، ولايتهم ولاية طولية، الله عز وجل هو الذي أعطاهم هذه الولاية، أفاض عليهم بهذا الأمر. أنت بمجرد تقول الله أعطاهم خرجت من محذور الغلو. نعم يجي البحث هذا الشيء ثابت أو لا، هذه قضية أخرى، ثبوت المقام من عدمه أمر آخر، لكن نفس إثبات الشيء هل فيه غلو؟ هذا الشيء لو أثبتناه للأئمة هل هو غلو؟ الجواب لا. ولذلك الإنسان يقول هذا الأمر غلو، فيه غلو وفيه مثلا ارتفاع، نقول له لا، كلامك هذا يدل على أنك مقصر في حق الأئمة، والأئمة عليهم السلام كما حذروا من الغلاة حذروا من المقصرة الذين لا يعرفون حق الأئمة ولا يعرفون مقامات الأئمة عليهم السلام. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني للغلو الوارد في الروايات هو ترك العبادات. كيف ترك العبادات؟ بعض أصحاب الأئمة مثل أبو الخطاب تأول حديثا وجعل هذا الحديث منهج. الحديث هو سمع أن أصل الدين رجل، هذا الحديث أصل الدين رجل، فهو وصل إلى هذا الاستنتاج أن الإنسان متى ما عرف الإمام حق معرفته استغنى بهذه المعرفة عن العبادات، واستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا كان حال الغلاة في حياة الأئمة. شوف مثلا الإمام الصادق يكتب لهذا الرجل اللي هو كان رأس من رؤوس الغلاة، الرواية في بصائر الدرجات، كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى أبي الخطاب قال بلغني أنك تزعم أن الخمس رجل، وأن الزنا رجل، وأن الصلاة رجل، وأن الصوم رجل، وليس كما تقول، نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله. يقول فهمك مو صحيح، عندما قال الإمام أصل الدين رجل يعني الدين يعرف من هذا الرجل، وليس إذا عرفت هذا الرجل يعني أخذت كل الدين. وهذه كانت طريقة الغلاة. شوف الإمام الصادق يقول احذروا على شبابكم الغلاة، لا يفسدونهم فإن الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله، والله إن الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس. بعد يقول الإمام: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله. يسأل لماذا؟ قال: لأن الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج فلا يقدر على ترك عادته. وهذه كان دأب الغلاة، يتركون العبادات. وهذا على فكرة الدعوة موجودة الآن، هناك فضائية موجودة تروج لهذا الأمر، ما نريد نجيب أسماء، لكن موجود في دعوة خفية بدأت من هذا النوع. لا، هذا من الغلو. الأئمة عليهم السلام نحن نقتدي بهم في عباداتهم، في أخلاقهم، في سلوكياتهم. لذلك أهل قم في ذلك الوقت في هذا العصر كانوا إذا أرادوا أن يمتحنوا شخصا هل هو مغالي أم لا، ينظرون إلى عبادته. ذاك الرجل يسأل واحد ثاني، قال: ماذا تقول في محمد بن سنان، هل هو مغالي؟ قال: كيف يكون مغال وهو الذي علمني الطهور، هو اللي علمني الوضوء. محمد ابن أرمة من الرواة الذين اتهموا بالغلو. الأشاعرة اللي كانوا يحكمون قم دسوا إليه من يقتله، خلاص هذا مغالي وخطر على المجتمع الشيعي، دسوا إليه من يقتله. فعندما ذهبوا إلى بيته وجدوه يصلي، فعلموا أنه ليس مغالي. فعندنا إذن الغلو له مصداقين: المصداق الأول ادعاء الألوهية فيه، المصداق الثاني هو ترك العبادات اتكالا على معرفة الأئمة عليهم السلام، وما سوى هذا ليس بغلو، ومن يقول غير هذا فهو مقصر في حق الأئمة. ولنت تشوف أنت المخالفين مثلا دائما أنتم غلاء، أنتم تغالون في الأئمة. شوف أنا أعطيكم شيء، لا يوجد أي مقام ادعيناه في الأئمة عليهم السلام لم يدعوه في رموزهم، ما في. أعجب لكم مثالين ونختم إن كنا قد أطلنا. صلوا على محمد. مثلا نحن نقول أن الإمام عنده علم الغيب، يعلم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. شو يقولوا الجماعة على هذا الكلام؟ غلو، كفرتم، أشركتم. أنا ما بغى أجيب لا حديث ولا حد من الصحابة، بجيب شخصية معه. ابن القيم في كتابه مدارج السالكين يذكر مناقب شيخه ابن تيمية، ماذا يقول؟ يقول: ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية أمورا عجيبة وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم. يلا سجل عندك شو. قال: ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما، كرامات تستدعي كتاب كبير. أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 99 و600، قال لأصحاب التتار سيأتون، وأن جيوش المسلمين تكسر، وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام. زين، متى هذا الكلام؟ وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة، أصلا التتار ما تحركوا. أخبر أهل الشام بكل ما سيحصل. شنو هذا؟ علم غيب. زين، بعدها قال: لما تحرك التتار ثم أخبر الناس والأمراء سنة 270، لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم، يعني التتار يهزمون، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك 70 يمينا. يقسم. ماذا قالوا له؟ فيقال له: قل إن شاء الله.
إذا هو مجرد تفاؤل حدث، قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني بيصير بيصير. وسمعته يقول بعد ذلك لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. يعني ابن تيمية مطلع على اللوح المحفوظ. يعني لو قلنا احنا هذا الشيء في حق الأئمة شو يقولوا؟ قلوا شرك، هذا مو صحابة ولا يعني شخص في القرن الثامن كان أو في القرن السابع. هذا مثال. نجيب مثال ثاني على خصوص الإمام الحسين عليه السلام. احنا خطباء المنبر يذكرون دائما أن الإمام الحسين عليه السلام كان رأسه يقرأ القرآن، ويقرأ بالخصوص آية من سورة الكهف: أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا. جماعة شي يقول شلون رأس يتكلم؟ هذا غلو في الإمام الحسين. الإمام الحسين بشر، الرأس إذا قطع خلاص بعد انتهت، صحيح أو لا الكلام؟ شوفوا هالكلام، كتاب طبقات الحنابلة، ما رحنا بعيد، بعدنا مع الحنابلة. المؤلف يترجم لرجل اسمه أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، هذا من أصحاب أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي. هذا الرجل قتل في محنة خلق القرآن، الخليفة العباسي كان يمتحن الناس القرآن مخلوق أو قديم. أحمد بن حنبل ومن معه يقولون أنه قديم، والخليفة العباسي يقول أنه مخلوق. هذا الرجل امتحن وقتل، الخليفة العباسي قتل أحمد بن نصر الخزاعي. المؤلف ماذا يقول؟ قال: فلما قتل في المحنة وصلب رأسه، الآن الرأس وين؟ مصلوب. أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن، هذا مو الإمام الحسين. بعد: فمضيت فبت بقرب الرأس مشرفا عليه، وكان عنده رجال وفرسان يحفظونه، يعني من عسكر العباسيين. فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الرأس يعني شو يسوي؟ يقرأ القرآن. لما تيجي للإمام الحسين يقول لك هذا غلو، لما تيجي صاحب أحمد بن حنبل قضية طبيعية. تشوف هذا الغلو، كلمة الغلو إنما هي شماعة لطمس مناقب أهل البيت عليه السلام، وإلا رأس الإمام الحسين عليه السلام كان آية. شوف كم واحد أسلم وتاب بسبب رأس الإمام الحسين عليه السلام. شوف قصة الراهب وتلك المرأة من ثلاثة أو أربعة، آية من الآيات. لذلك حتى رأس الحسين عليه السلام حاولوا قدر الإمكان أن يطمسوه. نجيب لك قضية متأكد أنك لم تسمعها. صاحب الجواهر اللي هو الشيخ محمد حسن النجفي، كتابه معروف بجواهر الكلام وهو من أعظم الكتب الفقهية، يعلق على رواية المفضل ابن عمر أن الإمام الصادق عليه السلام صلى في منطقة من العراق ناحية الغري، والإمام قال: ها هنا موضع رأس الحسين. يعلق الشيخ ماذا يقول؟ يقول: هذا الموضع مو يعني موضع دفن رأس الحسين، لا، يقول هذا الموضع هو موضع سلخ رأس الحسين. ليش؟ عندنا رواية تقول أنهم سلخوا الرأس، سلخوا فروة الرأس. عشان تعرف ماذا حصل، وإذا أنت تسمع أن السيدة رقية عليها السلام ماتت على رأس أبيها لأجل هذا الأمر، شافت رأس المولى الحسين مسلوخ. ترى مي قضية بسيطة، ترى مسلوخ يعني نزعوا جلده ونزعوا فروة الرأس. شوف الإجرام. لذلك زينب عليه السلام
كانت تحاول ترسخ هذه القضية، فكانت طول الطريق تخاطب الرأس، كلما نظرت للرأس خاطبته: يا هلالا لما استتم كما، ويا زينب عليها السلام: يا هلالا لما استتم كما، غاله خسفه فأبدى غروب، ما توهمت يا شقيق فؤاد أن هذا كان مخدرا مكتوب خويا راسك حين اللي شفته، والله راسك حين اللي شفته شفته، وتلعب عصا الطاغي على شفته. شو تقولها؟ انا بذاك الوقت وجهي لطمتايا وصديت له بحرقه وندهته. شو تقولها؟ شلت يمينك يا ضربته، اي 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 والله شلت يمينك يا 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 الضرب. اي اي بنت الحسين رقية عليها السلام، ها بنت عمرها 3 سنوات، صغيرة البنت، فقدت أباها من يوم العاشر إلى أول صفر، كانت كثيرة السؤال: عم زينب متى يرجع والد الحسين؟ زينب عليها السلام كانت تشفق على هذه البنت: بني إن والدك في سفر، قريبا يرجع الحسين عليه السلام. انت تشوف البنت الصغيرة شلون تفرح بأبيها إذا دخل البيت، شلون تودعه إذا طلع. كانت البنت تعيش على أمل رجوع الحسين عليه السلام. ها في مثل هذه الليلة الرواية هكذا تقول: البنت رأت في الرؤيا الإمام الحسين قد أقبل، وضعها في حضنه ومسح على رأسها. يقول: بني رقية إلي إلي. أها استيقظت البنت مفجوعة، نادت: أبا يا حسين. زينب تسأل: بني رقية ماذا عندك؟ قالت: الآن يقدم والد الحسين. بني رقية إن والدك الحسين في سفر، أصرت هذه البنت. قالت: إلا الآن أريد أن أرى والد الحسين. فازداد صياح النسوة، تحركت الأحزان، نادت زينب: وأخا وحسين. فزت تناد وصوت هيبيد، صم الصخر ويذوب الحديد. شو تقوله؟ اريد ان ابويا الضاغم الجيد، والتمان عليها المفاديد، كل من تصيح البواجي تزيد. اش صارها؟ وصلت الصيح المجلس، اي زيد نشدهم اشعدهم صاير جديد. أنا أسمع بواتش تزلزل البيد، قالوا لخدامة والعبيد: طفلة حسين أبوها تريد. والله طفلة حسين أبوها تريد. آه اتويد الصاي قال لهم ابعثوا لها براسي بيها والله جابوه وشافتهم من بعيد من بعيد نادت هلا براسك يا العميد يا هلا العزنة بليلة العيد يا بليش قطعت بينا يا صنديد والله وعفتنا ويا ناس مش جاوي بعث إليها يزيد برأس أبيها الحسين فرأت الطاشت عم زينب ما طلبت طعاما عم زينب أريد والدي الحسين قالت لها بني رقيا إنما تريدينه في هذا الطاش عظم الله أجوركم اقتربت من الطاش رفعت الغطاء فوجدت رأس والدها الحسين نادت وابا وحسين شو تقول الطفلة أبا يا حسين من احتز رأسك أبا يا حسين من قطع وريدك أبا يا حسين من الذي أيتمني على صغر سني تقول له يا ويا يا ولدي والله عظيمة والله عظيمة أنا صير من صغر يتيمة أثاري لأبويا ناس خيمة يفي على أولاده وحريمة يا والله يفي على أولاده يا وحريمة وبقيت عليها السلام عند الراس حتى سكت أنينها وغاب نشيجها نادتها زينب بني رقيا ما أجابت عم رقيا ما أجابت يا بنت الحسين ما أجابت حتى أقبل السجاد إلى عمتي زينب شي يقول الإمام السجاد عم يا عم الطفلة قومي ليها وشيليها على الراس وليها ماتت الطفلة يا عم اختي وانكسر قلبي عليها على لسان رقية شي تقول يا زوايا يا يلتنش دون عليا عليا يا انا بنت حسين واسمي رقية اي والله انا بنت حسين واسمي يا رقي
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نتوجه إلى الله في هذه الليلة بابنة الحسين رقي يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا وجيهة عند الله يا وجيهة عند اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق رقية ابنة الحسين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته
ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها رضا ولك فيها صلاح إلا قضيتها بحق محمد وآل محمد. إلى أرواح موتى الموجودين، موتى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، ولشفاء المرضى نهدي للجميع الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.